أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل، السيد العلامة قدس نفسه الشريف في هذا الفصل يتعرض لمطلبين رئيسيين. المطلب الأول في تقسيم الفصل إلى الفصل الحقيقي والفصل المنطقي، والمطلب الثاني في ذكر خاصتين من خواص الحقيقي والمنطقي أو المنطقي والاشتقاقي. المطلب الثاني في ذكر خاصتين من خواص الفصل، صفتين من صفات الفصل. أما بالنسبة للمطلب الأول، الأخوة يعلمون أن الفصل ينقسم بعدة اعتبارات إلى تقسيمات عديدة، منها مثلا تقسيمه إلى فصل قريب وفصل بعيد بالقياس إلى النوع الأخير الواقع في شجرة الأنواع، منها مثلا ينقسم الفصل إلى مقسم ومقوم، فإذا قيس الفصل إلى جنسه أصبح مقسما، وإذا قيس إلى نوعه أصبح مقوما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا تقسيمات كثيرة تذكر عادة للفصل. السيد العلامة يذكر واحدا من تلك التقسيمات، وهو تقسيم الفصل إلى فصل منطقي وفصل حقيقي أو اشتقاقي. الفصل الحقيقي قيل في تعريفه أنه هو ذلك الذاتي الذي يكون مقوما لحقيقة النوع. السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يكون مقوما لحقيقة النوع واقعا وفي نفس الأمر، مع قطع النظر عن علمنا وتشخيصنا له أو عدم التشخيص. أما الفصل المنطقي فقالوا عنه أنه هو أخص وأوضح العرضيات التي تعرض على النوع. هو أوضح العرضيات التي تعرض على النوع، أوضحها عند النفس، أوضحها عند الإنسان. وذكروا فروقا بين الفصل المنطقي وبين الفصل الحقيقي. الفرق الأول ظاهر من الكلام السابق أن الفصل الحقيقي هو ذاتي من الذاتيات، بمعنى أنه مقوم ويدخل كجزء مقوم في حقيقة النوع، بينما الفصل ليس من الفصل المنطقي ليس من الذاتيات، وإنما صفة عرضية لكنها لازمة، صفة عرضية لازمة للشيء تفصل ذلك الشيء عن غيره. وإنما سمي منطقيا لأنه يكفي في غرض المنطقي، فإن غرض المنطقي ليس هو التعرف على حقائق الأشياء، وإنما غرض المنطقي إيجاد صفة فاصلة تكون حدا فاصلا تفصل هذا النوع عن غيره. والعرضي اللازم، العرضي غير المفارق، يكفي يؤدي هذا الغرض، يؤدي قضية أنه يفصل بين هذا النوع وبين النوع الآخر. بينما البحث الفلسفي من الواضح أنه لا يتوجه إلى كيفية الفصل بين الأنواع، كيفية وضع فواصل تفصل وتميز بين الأشياء. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وإنما البحث الفلسفي يتوجه إلى تحديد حقيقة الشيء، ومن هنا سمي الفصل الآخر القسيم سمي فصلا حقيقيا، وهو المبحوث عنه في الفلسفة، لأنها صفة ذاتية تقوم الشيء، هي الفصل الحقيقي جزء من حقيقة الشيء. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن العرضي كما مر في المنطق يقسم إلى قسمين، يقسم إلى عرضي خاص وعرضي عام. والمراد من الفصل المنطقي، المراد منه هو العرضي الخاص، العرضي الخاص الذي لا يفارق معروضه، بينما الفصل الحقيقي كما تقدم هو ذاتي من الذاتيات. وهكذا ذكروا فروقا بين الفصل المنطقي والفصل الحقيقي. السيد العلامة وباقي الحكماء وباقي المناطق قالوا أن النفس البشرية تعجز عن التعرف عن الفصول الحقيقية، قلما يتعرف الإنسان على فصل حقيقي لموجود من الموجودات، وإنما الفصول التي بين أيدينا أغلبها إن لم تكن كلها هي فصول شنو؟ فصول منطقية، لوازم، صفات عرضية لازمة للماهية، ينزلها العقل منزلة الفاصل ويدخلها في تعريف، فيسمي ذلك التعريف حدا تاما أو حدا ناقصا. ولذا تجد معتبر ينتزع، سيجي ينتزع من الفصل الحقيقي. فصول اعتبارية مو بمعنى مثل اعتبارية الغول المتحقق في الخارج اللي هو ليست له واقعية، وإنما فصل حقيقي بمعنى شنو؟ بمعنى أن له منشأ انتزاع في الخارج تماما كالمعقولات الثانية. المعقولات الثانية الفلسفية ببعض الاعتبارات تسمى مفاهيم اعتبارية، بس اعتباريتها ليست كاعتبارية الحصان الذي له أجنحة من ذهب مثلا. والعقل يقيم ويضع هذه اللوازم، يضعها منزلة الفصول في التعريفات. ومن هنا نبه الشيخ الرئيس في أكثر من موطن على أن التعريف الحدي هذا محال التحقق أو ممتنع عادة. التعريف الحدي وهو الذي يتألف من جنس وفصل أو يتألف من فصل فقط، فإنه شنو؟ صعب التحقق أو محال عادة على عبارته، باعتبار أن التعريف الحدي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التعرف على الفصل وفصول الأنواع، ليست من الأمور التي يستطيع العقل التعرف عليها. نعم في بعض الأحيان لوجود قرائن خاصة وإرشادات خاصة قد يتعرف على فصل نوع معين. السيد العلامة يستدل بدليلين على أن التي في أيدينا الآن والتي نسميها فصولا هذه واقعا ليست بفصول حقيقية. يستدل على أن الناطق الذي تعارف في كتب المنطق أن نسميه بأنه فصل للإنسان، الناطق ليس فصلا حقيقيا للإنسان، وكذلك الصاهل ليس فصلا حقيقيا للفرس، وكذلك الباغم ليس فصلا حقيقيا للغزال، وهكذا. فيستدل على هذا المدعى بدليلين. الدليل الأول مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، واضح لدى الأخوة أن الناطق مختلف في تفسيره، تارة يفسر بأن المراد من الناطق النطق الباطني، والمراد من النطق الباطني يعني إدراك الكليات، بأن يكون الإنسان مدركا للكليات، على خلاف باقي العجماوات فإن علمها في أعلى الحالات هو شنو؟ هو علم بالمعاني الجزئية، كالخوف من الذئب مثلا والخوف من المطر ونحو ذلك. فباقي العجماوات يقف علمها عند المعاني الجزئية، بينما الإنسان يتعدى في تفكيره، يتعدى هذه المرحلة فيكون مدركا للكليات، هذا إدراكه للكليات، هذا هو الذي يسمى بالنطق، يعني النطق الباطني. ومن الواضح السيد العلامة يقول أن إدراك الكليات ليس هو شيء غير العلم، إدراك الكليات في الواقع يعني حصول العلم بها. ومن هنا عرف الإنسان في بعض كتب المنطق القديم بأنه إنسان عالم، العفو حيوان عالم. فالعلم هو إدراك الكليات، وقد تقدم في أبحاث الوجود الذهني وغيرها تقدم أن العلم إنما هو من باب الكيفيات، من باب الكيفيات النفسانية، والكيفيات النفسانية لا أشكال أنها شنو؟ عرض من الأعراض. إذن بناء على التفسير الأول للنطق الذي هو فصل الإنسان بحسب الفرض، يكون النطق ماذا؟ يكون النطق من المقولات العرضية، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني للنطق أن يراد به النطق الظاهري، وهو تأليف الكلمات من حروف للحكاية بالوجود اللفظي، للحكاية بهذا الوجود اللفظي عن الوجود الذهني، هذا النطق المتعارف الذي يحكي عما في الذهن، هذا هو المراد. فالمراد من حيوان ناطق، المراد منه شنو؟ يعني حيوان متكلم، وهذا يفصله عن باقي الحيوانات أيضا، حيث أن باقي الحيوانات لا تتكلم، وإذا تكلمت فهي تردد ألفاظا لكن من دون أن تكون تلك الألفاظ حاكية عن وجود الذهني عندها، مجرد تردد اللفظ من دون أن تشعر بمعناه، كما في الببغاء وغيره. إذن فالمراد من النطق بالاحتمال الثاني هو شنو؟ المراد من النطق النطق الظاهري. ومن الواضح أيضا أن النطق بهذا المعنى هو شنو؟ هو عرض من الأعراض، لأنه من الكيفيات المسموعة، والكيفيات المسموعة من قسم الكيف، والكيف من قسم المقولات العرضية. إذن فبأي تفسير فسرنا الناطق لا يعدو كونه شنو؟ عرضا من الأعراض. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي عبارة عن قاعدة مسلمة بينهم، وهي أن العرض لا يقوم الجوهر، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يوجد جوهر من الجواهر الخارجية لكنه متقوم بوصف عرضي، لأن العرض في وجوده متوقف على وجود ذلك الجوهر. إذن فلا بد أن يوجد ذلك الجوهر أولا، ثم بعد ذلك بمرتبة يتحقق عندنا ماذا؟ يتحقق عندنا العرض. فلو فرضنا أن هذا العرض مقوم لذلك الجوهر، وتقدم أن الأجزاء المقومة تكون متقدمة على ذيها بالانفصال، وإن كانت هي عينها بالاجتماع، إذن يلزم أن يكون العرض الواحد متقدم عن الجوهر باعتبار ماذا؟ باعتبار مقوميته له، ويكون متأخرا عنه باعتباره عرض، والعرض في وجوده متأخر فرع وجود الجوهر أولا. إذن فلو قلنا أن الجواهر قد تتقوم بأعراض، هذا لازمه أن يكون العرض متقدم ومتأخر عن الجوهر، ولا إشكال في استحالة ذلك. ولذا فإن الفلاسفة أو المحصلين من الفلاسفة اتفقوا على هذه القاعدة، وإن خالف بعض المتكلمين، اتفقوا على أن الجوهر لا يمكن أن يتقوم بعرض من الأعراض. إذا اتضح هذا نأتي إلى البرهان، نقول بما أن النطق بأي تفسير أخذناه فهو لا يخرج عن كونه عرضا، والعرضي لا يمكن أن يكون مقوما، إذن فالناطق ليس مقوما لحقيقة الإنسان، ولا الصاهل مقوما لحقيقة الفرس، لأن الناطق في الواقع عرض من الأعراض بأي تفسير أخذناه، ولا يمكن أن يكون هو المقوم. المقوم للشيء لابد وأن يكون هو جوهر من الجواهر، المقوم للجوهر لابد وأن يكون جوهر من الجواهر. مثل ماذا؟ فلنفرضه أنه هو النفس الناطقة. النفس أليست هي قسم من أقسام الجوهر الخمسة؟ الجوهر ينقسم إلى مادة وصورة وجسم مركب منهما ونفس وعقل. فلنفرض أن المقوم للإنسان هو شنو؟ هو كون ذلك الإنسان له نفس ناطقة، يعني له نفس مدركة للكليات، أو له نفس تتكلم. فالمقوم ليس هو النطق، وإنما المقوم هو تلك النفس الناطقة التي هي جوهر من الجواهر. ومن هنا حصل فرق بين قولنا أن الفصل هو الناطق، وتارة نقول أن الفصل هو النفس الناطقة. حينما نقول أن الفصل هو الناطق، يرد عليه ما تقدم من أن الناطق النطق هو عرض، فكيف يمكن أن يقوم كيف يمكن أن يقوم الجوهر؟ أما إذا قلنا أن النفس الناطقة هي الفصل، فالنفس الناطقة جوهر، والجوهر لا إشكال في أنه يجوز له أن يحصل الجوهر. وإلا الجوهر إذا لم يكن يتحصل لا بالعرض ولا بالجوهر، إذا لا يمكن أن يتحقق الجوهر في الخارج، لأنه الجوهر بالنتيجة يحتاج له إلى محصل خارجي. ومن هنا قالوا أن النفس الناطقة، طبعا النفس الناطقة كفرض، النفس الناطقة هي شنو؟ هي فصل الإنسان، وليس الناطق هو فصل الإنسان. نعم، الناطق لازم، عرضي لازم للنفس الناطقة، هذا هو الدليل الأول الذي يقيمه السيد العلامة. العلم وجود، مو في بالي. كيف هو جوهر وهو يوجد في النفس؟ يخرج المدرسة صدر المتألهين تلتزم بأن الوجود، بأن العلم ليس من المقولات أصلا، ليس من المقولات. لا ما يرد، لكنه هذا الإشكال السابق أو البرهان السابق مبني على مدرسة المشاء، مدري مبني على الاعتراف بأن العلم كيف النفساني. الدليل الثاني لا، ما مبني على هذه المقدمة. الدليل الثاني يرد سواء كان العلم كيف أو كان العلم وجود. حاصل الدليل الثاني، السيد العلامة يقول تقدم معنا في أبحاث سابقة هذا الدليل الثاني على أن الناطق ليس هو شنو، على أن الناطق وهذه الفصول التي بين أيدينا ليست هي فصول حقيقية وإنما هي فصول منطقية. الدليل عليه يقول السيد العلامة أنه تقدم معنا سابقا أن النوع الواحد في مرتبة واحدة لا يمكن أن يكون له أكثر من فصل ولا أكثر من جنس. ليش؟ لأن النوع هو عين الفصل والنوع هو عين الجنس، فلو تكرر الفصل يلزم منه تكرر النوع في مرتبة واحدة، ولو تكرر الجنس يلزم منه تكرر النوع في مرتبة واحدة، ولا إشكال أن تكرر الواحد محال. إذن فالفاصل لابد وأن يكون واحدا في كل مرتبة. هاي خلينا نعبر عنها مقدمة أولى بالبرهان. المقدمة الثانية أن المناطق يأخذون فصلين أحيانا في مرتبة واحدة، فيقولون في تعريف الحيوان يقولون هو جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فالحساس فصل للجسم النامي لأن الجسم النامي بعضه حساس وبعضه شنو ليس بحساس، ويأخذون الفصل الآخر وهو ماذا متحرك بالإرادة، فأخذوا فصلين لنوع واحد في مرتبة واحدة هذا دليل على أن المأخوذ ليست هي شنو؟ ليست هي الفصول الحقيقية، لأن الفصول الحقيقية مستحيلة التكرر والتعدد والتثني في مرتبة واحدة، مع أنهم يأخذون في تعريفاتهم فصلين في مرتبة واحدة، إذن يتبين أنه تلك التي يسمونها فصولا هي ليست بفصول وإنما هي لوازم النوع. هذا هو البرهان الثاني. هذا البرهان فرقه عن البرهان الأول أنه لا يبتني على القول بأن العلم كيف نفساني. هذا القول يشمل مدرسة المشاء وهو صحيح أيضا على مباني الحكمة المتعالية. إذن إلى هنا يتبين أن معتادة المناطق على قولهم بأن هذا فصل في الحقيقة هي ليست فصول، والفصول لا بد وأن تكون ماذا؟ ذاتيات، هذا واحد، ولا بد وأن تكون جواهر. هو عينه ذاتا، عينه ذاتا بإضافة مؤونة، بس هاي المؤونة مو من جزء الذات. هذه المؤونة هي شنو؟ هي اللحاف. يعني أنا الآن أقول لك في هذه الغرفة هذا الجدار متقدم ومتأخر، هذا معناه تكرر فيه تثني، مو معناه تكرر وتثني، تثني اللحاف، تكرر اللحاف.
هذا اللحاف وهذا الاعتبار مبني على علاقة
مبتنى على علاقة خارجة عن الذات، مبتنى على علاقة خارجة عن الذات، لا يلزم منه تكرر الذات. فنحن حينما نقول أن النوع هو عين الجنس، لكن بالاختلاف بيش بالإبهام والتحصيل، والنوع هو عين الفصل لكنه شنو محصلا، والنوع هو عين الجنس لكنه شنو مبهما، هذا مو معناه أنه إحنا توجد عندنا أكثر من ذات، إحنا عندنا ذات واحدة تلحظ بهذا اللحاظ وتلحظ بهذا اللحاظ. وواقعا الموجود في الخارج والموجود في الذهن، هسه الموجود في الذهن هذا مفهوم قد تتكرر، المفاهيم الذاتية قد تتكرر، لكنه في الواقع، لكنه في الواقع الموجود في الخارج هو واحد، هو نوع. المهم هذا هو البرهان الثاني. إذن فالجو فالفصل لابد وأن يكون ماذا؟ جوهر من الجواهر. ولذا يقول السيد العلامة أنه فلنفرض أن فصل الإنسان هو شنو؟ هو كونه ذو نفس ناطقة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في هذا الفصل يذكر فيه السيد العلامة قدسة نفسه الشريفة، يذكر صفتين للفصل، خصوصيتين. الخصوصية الأولى أن حقيقة النوع بفصله الأخير، فالفصل الأخير من خصوصياته أنه يمثل حقيقة النوع. في الحقيقة هاي القاعدة تعتبر من القواعد المهمة، تشكل مفصل مهم في البحث العقائدي، حيث يترتب على هذه القاعدة يترتب إثبات المعادل الجسماني. هذه القاعدة جذورها على نحو غير مرتب موجود في كلمات الشيخ الرئيس في الشفاء وفي غيره، لكنه في الشفاء أوضح، وحققها صدر المتألهين في تعليقته القيمة على الشفاء، ثم ذكرها في أسفاره في أكثر من مورد، في أكثر من موطن. في الجزء الثاني ذكرت، في الجزء الثالث ذكرت، في الجزء الأول لها إشارات. فهذه القاعدة من ضروريات المسائل الفلسفية. أذكر أحد أساتذتنا الله يديم وجوده يقول هذه القاعدة لو أن الإنسان يتأمل فيها سنة مو خسارة، سنة واحدة تتأمل بهذه القاعدة هذا مو شيء، مو هدر للوقت. المهم أن هذه القاعدة وكذلك نظرية الحركة في الجوهر ومقدمات أخرى، بس المهم هي هذه النظرية، هذه القاعدة وقاعدة الحركة في الجوهر، هي التي أثبت من خلالها صدر المتألهين المعاد الجسماني الذي عجز كل من قبله من الفلاسفة في إثباته. هذا المدعى يمكن الاستدلال عليه بعدة أدلة. المدعى ما هو؟ أن الفصل، والمراد من الفصل الفصل الحقيقي، أن الفصل هو يشكل تمام حقيقة النوع، نوعية النوع، هذية النوع، حقيقة النوع، كلها متقومة بيش؟ متقومة بفصله الأخير. هذا المدعى يمكن الاستدلال عليه بأدلة، منها ما قيل أن النوع في الخارج متمثل بأفراده، نوع في الخارج هيجي نوع من دون أن يتشخص بفرد هو ما عندنا في الخارج. وكل فرد من أفراد الأنواع كزيد، حينما نأتي إليه نجد أنه مركب من مادة ومن صورة، فمادته هي التي بها يقبل الصور النوعية، بنحو فإن المادة فعليتها أنها ماذا؟ أنها قوة قبول الصور. المادة فعليتها أنها قوة قبول الصور، فلا فعلية للمادة إلا أنها ماذا؟ إلا أنها قوة بالفعل، ليست لها قوة، ليست لها فعلية، إلا أنها شنو؟ إلا أنها هي فقط قوة بالفعل، قوة محضة تتقبل الصور النوعية. وإذا جئنا إلى الفاصل، إلى الصورة، نجد أن الصورة تمثل فعلية النوع المتمثل في هذا الفرد. إذا جئنا إلى النفس الناطقة فإن فعلية هذا النوع وهو الإنسان تتمثل بيش؟ تتمثل به كونه ذو نفس ناطقة. بعبارة أخرى، إذا جئنا إلى زيد نجد أنه مركب من بدن ومن روح. البدن هو الذي يمثل القوة والاستعداد للتغير ولتقبل الصور النوعية الأخرى. الصورة الترابية من يتقبلها؟ يتقبلها البدن. الصورة الفحمية إن احترق الإنسان من يتقبلها؟ يتقبلها البدن. فالصور النوعية إنما ترد إذا وردت، إنما ترد على البدن، فالبدن هو الذي يمكن أن نجعل قباله علامة يساوي ونقول ماذا؟ ونقول المادة. البدن هو الذي يمثل عنصر المادة في زيد الخارجي. وصورته النوعية ماذا؟ صورته النوعية نفسه الناطقة. نفسه الناطقة يعني شنو؟ يعني روحه. زين، الآن نسأل أن حقيقة زيد إما أن تكون متمثلة ببدنه بمادته، وإما أن تكون متمثلة بصورته وفصله، ولا ثالثة، باعتبار أن زيد هو ليس إلا مجموع هذين، ليس في زيد شيء ثالث حتى يمكن أن يكون هو الذي يمثل لنا الفعلية والتحقق. فزيد هل أن حقيقته متمثلة بمادته وبدنه، أم أنها متمثلة بصورته وفصله؟ النظرية تريد أن تقول ماذا؟ أنها متمثلة بصورته وفصله. فصله هو عين الحقيقة، صورته هي عين الحقيقة، وذلك لوضوح أن المادة هي في مقام تقررها الذاتي، المادة في مقام تقررها الذاتي ليست لها فعلية، فعليتها القبول. فكيف يمكن أن يكون الشيء الذي فعليته أنه بالقوة هو الذي يعطينا ماذا؟ هو الذي يعطينا حقيقة النوع. المادة مبهمة، المادة مرددة، المادة لا يمكن أن تتحصل في الخارج إلا في ضمن صورة، إلا في ضمن فصل من الفصول. فكيف يمكن أن تكون هي شنو؟ هي حقيقة النوع. إذن فيتعين، ينحصر الأمر أن يكون شنو؟ أن تكون حقيقة النوع متمثلة بنفسه الناطقة، وحقيقة الفرس تكون متمثلة بنفسه الصاهلة. ولذا أحد الفلاسفة الفيض الكاشاني في كتاب أصول المعارف يقول: أنت إذا هذا المطلب ما قبلته، اعتبر بالسرير. يقول: السرير ساعة سرير بهيئته، مو سرير بمادته. السرير انت ابنه من خشب ويبقى سرير، ابنه من آجر ويبقى سرير، ابنه من حديد يبقى ماذا؟ يبقى سريرا. تغير هذه المادة لا يلزم منه تغير السريرية، ما دامت هيئته سرير، ما دامت صورته سرير، فليتكون من أي مادة كان، فليتكون من حجر، من خشب، فليتكون من رمل، يبقى ماذا؟ ما دام هو محافظا على صورته النوعية، صورته السريرية، يبقى هو ماذا؟ يبقى سرير، وإن تبدلت صورته، وإن تبدلت مادته. فالإنسان إنسان وإن تبدل في جوهره، وإن تبدل في مادته. هذه النفس الناطقة لو حلت في حمار فإن ذلك الحمار هو إنسان. هذه النفس الناطقة لو حلت في مكان آخر فإن ذلك المكان الآخر هو إنسان، هو تمام حقيقة الإنسان. ما دام الإنسان محافظا على صورته، يعني فصله الأخير، يعني نفسه الناطقة، ما دام محافظا على هذه النقطة، إذن هو يبقى ماذا؟ يبقى إنسانا. فحقيقة النوع حقيقته ماذا؟ بفصله الأخير. ليش؟ لأن المادة ليست صالحة لأن تعطي حقيقة النوع. المادة متبدلة مبهمة، لا يوجد فيها تحصل. المادة قوة، كيف يمكن أن تكون ما كانت فعليتها القوة؟ كيف تعطينا ماذا؟ كيف تعطينا الحقيقة والتحصل؟ ومن هنا يصر صدر المتألهين والشيخ الرئيس وباقي الفلاسفة على أن الفصل الأخير، ومرادهم من الفصل يعني شنو؟ الفصل الحقيقي مو الفصل المنطقي. الفصل الحقيقي هو تمام الحقيقة، هذا برهان. برهان آخر وهو ما يذكره السيد العلامة في البداية ومذكور في كلمات المولى صدر المتألهين في أسفاره في أكثر من مورد. حاصل الدليل، الدليل مبني على نظرية الحركة الجوهرية، وأن تغير الصور النوعية إنما تأتي باللبس بعد اللبس، لا بالكون والفساد. أنا أمثل بمثال حسي لهذا البرهان، ولعله يبقى إلى الغد. المثال الحسي، فلنعتبر بالطالب ومراحل الدراسة. الطالب الآن حينما يكون في الصف الأول فإنه في حالة تلقي ماذا؟ في حالة تلقي كمالات. هذا الحرف الأول هو كمال، والحرف الثاني هو كمال، والحرف الثالث هو كمال، ورقم واحد كمال، ورقم اثنين كمال، وكون مجموعهما ثلاثة كمال. يتلقى هذا الطالب في الصف الأول يتلقى كمالات، وحينما يستوفي بحسب قدرته العقلية يستوفي جميع كمالات هذه المرحلة، فإنه سوف ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة جديدة. تعالوا له وهو في الصف الثاني، هل أنه فقد كماله الذي حصله في المرتبة الأولى في الصف الأول؟ فقد ذلك الكمال الذي حصله؟ لا، لم يفقده، وإنما في المرحلة الثانية جاءه كمال آخر غير الكمال الذي حصله في الصف الأول. وهذا معناه أنه حينما ينتقل إلى الصف الثاني فالصف الأول موجود عنده، لكن لا موجود بمادته، وإنما موجود بيش؟ موجود بكمالاته الوجودية، موجود بعلمه، بمعلوماته. ولذا صح أن يقال أن من هو موجود في الصف الثاني فإنه واجد لجميع الكمالات التي يستحقها هو، واجد لجميع الكمالات التي يستحقها هو من المرحلة الأولى، وكذلك في الصف الثالث. هل أنه فقد كمالاته التي حصلها في الصف الأول والثاني؟ لا، لم يفقدها، وإنما ماذا؟ جاءه كمال وجاءه كمال وجاءه كمال وهكذا. ولذلك يصح أن نقول أن الطالب بشهادته النهائية، هاي شنو معنى قولنا أن الطالب بشهادته النهائية؟ ممنون. أن العلوم التي حصلها محصل هذه العلوم بأجمعها محصلها أين يقع؟ فيما الشهادة النهائية التي تخرج منها، أنه مدرس، أنه مهندس، أنه طبيب. فالطبيب والمهندس هو في الحقيقة واجد لكمالات السنين، لكن لا واجد للسنين بما هي مادة، وإنما واجد للكمالات الوجودية. التبدل الصور النوعية تماما كهذا التبدل، تبدل الصور النوعية تماما كهذا المثال. فإن الطبيعة لا تعطيك صورة نوعية إلا جديدة إلا بعد أن تستوفي أنت تمام كمالات الصورة النوعية السابقة. ومن هنا فإن كل مرحلة موجودة في المرحلة الثانية، كل صورة نوعية موجودة في الصورة النوعية الثانية، لكنها وجودها على نحو ماذا؟ على نحو وجود كمالها الوجودي. ومن هنا فإن النطفة مثلا، النطفة فيها كمال مرتبتها، وهي ماذا؟ وهي أنها جوهر وجسم، لكن هل هو نامي؟ لا، ليس ناميا، لكنها حينما تقع في صراط وفي طريق الإنسانية، يعني يطبق عليها قانون الإمكان الاستعدادي، فإنها تأتيها كمال إضافي. ما يأتيها؟ تأتيها النفس النباتية التي هي ماذا؟ التي هي النمو. لكنها حينما أتت لها النفس الإنسانية النباتية وهي النمو، هل أنها فقدت كمال الجوهر؟ لم تفقد ماذا؟ لم تفقد كمال الجوهر. هذا المطلب إن شاء الله يأتي بيانه أكثر في يوم الغد، والحمد لله رب العالمين. الله إليكم.